حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال كلام الإمام موصولا حول كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عن القراءة في الصلاة وإتمام الركوع والسجود وبقية الأركان. قال المكملون للصلاة: أهلا وسهلا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعينين، وهل ندندن إلا حول الاقتداء به ومتابعة هديه وسنته. إنكم وإن تمسكتم بالسنة في التطويل فنحن أسعد بها منكم في الإيجاز والتخفيف لكثرة الأحاديث بذلك وصحتها وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيجاز والتخفيف وشدة غضبه على المطولين وموعظته لهم وتسليتهم منفرين. فعن أبي موسى أن رجلا قال: والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لتأخر عن صلاة الغداء أي الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. والحديث في الصحيحين. وفي رواية للبخاري: فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، في الصحيحين. وعن عثمان ابن أبي العاص الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد في نفسي شيئا. قال: أدنه. فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وفي رواية: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وقال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة ويكملها. لفظ يوجز ويتم متفق عليه. وقال أنس أيضا: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، فاقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الإمام أحمد، وهو صحيح. ورواه أبو داود في سننه من حديث الجريري عن السعدي عن أبيه أو عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. رواه أحمد. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. اكتب عندك والتجديد، والتجديد مرادف للغلو. وضابط الغلو، وضابط الغلو مجاوزة مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. والغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وفي رواية، وفي رواية ابن داس عنه أنه دخل وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة هي المكتوبة أو شيء تنفلت به؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر وتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا بديار باد أهلها وانقض وفن خاوية على عرشه. قال أتعرف هذه الديار؟ قال ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره وروى له مسلم، وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس، وهو وإن جهلت حاله فقد رواه أبو داود وسكت عنه، وهذا يدل على أنه حسن عنده. قالوا وهذا يدل على أن الذي أنكره أنس من تغيير الصلاة هو شدة تطويل الأئمة لها، وإلا تناقضت أحاديث أنس، ولهذا جمع بين الإجاز والإتمام. وقوله ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره في إنكار التطويل، وقد جاء هذا مفسرا عن أنس نفسه، فروى النسائي من حديث العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال أصليتم؟ فقلنا نعم. قال يا جارية هلم لي وضوءا، ما صليت وراء إمام قد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا؟ قال زيد، وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيامة والقعود. كل إخواننا هذه النصوص وما سوف يأتي، التخفيف والتطويل أمر نسبي تماما، كما نقول عن فلان إنه طويل، طب بالنسبة لماذا؟ فهب أنه مثلا طوله 60 و100 سنتيمتر، هذا بالنسبة لمن طولهم لا يتجاوز المتر طويل جدا، وبالنسبة لمن طولهم يتجاوز المترين قصير جدا. يبقى مسألة التخفيف والتطويل أمر نسبي، على أي شيء يقاس؟ على أعراف الناس وأهوائهم، أم على صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد صرح بذلك عمران بن الحصين لما صلى خلف علي بالبصرة، قال عمران لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لما طول بقومه في عشاء الآخرة وقلنا معاذ ما الذي حدث لما صلى بهم العشاء الآخرة؟ قلنا كان يقرأ بالبقرة كلها أو بنصف البقرة، ومن أجل هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت؟ ثلاث مرات. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس ضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا يغشى. وعن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، فقال لي: ألا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما؟ قلت: بلى فعلمني. قال: قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. فلم يرني أعجبت بهما، فلما نزل للصبح قرأ بهما ثم قال: كيف رأيت يا عقبة؟ وفي لفظ: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزل صلى الله عليه وسلم صلى بهما صلاة الغداء. قال: كيف ترى يا عقبة؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طيب، إذا قال الإنسان هذا الدعاء بشيء من التدبر والتأمل بالتأكيد ستطول الصلاة. قالوا: فأين هذه الأحاديث من أحاديث التطويل صحة وكثرة وصراحة؟ وحينئذ فيتعين حملها على أنها كانت في أول الإسلام لما كان في المصلين قلة، فلما كثر وانتشرت رفعة الإسلام شرع التخفيف وأمر به، لأنه أدعى إلى القبول ومحبة العباد، فيدخل فيها برغبة ويخرج منها باشتياق ويبادر بها الوسواس، فإنها متى طالت استولى الوسواس فيها على المصلي فلا يفي ثواب إطالته بنقصان أجره. قالوا: وكيف يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من الأئمة من محبة الصحابة له والقيام خلفهم وسماع صوته بالقرآن غضا كما أنزل، وشدة رغبة القوم في الدين وإقبال قلوبهم على الله وتفريغها له في العبادة؟ ولهذا قال: إن منكم منفرين. ولم يكونوا ينفرون من طول صلاته، فالذي كان يحصل للصحابة خلفه في الصلاة كان يحملهم على أن يروا صلاته وإن طالت خفيفة على قلوبهم وأبدانهم، فإن الإمام يحمل المأمومين بقلبه وخشوعه وصوته وحاله، فإذا عري عن ذلك كله كان كلا على المأمومين وثقلا عليهم، فليخفف من ثقله عليهم ما أمكنهم لئلا يبغضهم الصلاة. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج بشدة تنطعهم في الدين وتشددهم في العبادة بقوله: يحقق أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ومدح الرفق وأهله وأخبر عن محبة الله له وأنه يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وقال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فالدين كله في الاقتصاد في السبيل والسنة، الله تعالى يحب دوام عليه العبد ما دوام عليه العبد من الأعمال، والصلاة القصد هي التي يمكن المداومة عليها دون المتجاوزة في الطول. قال المكملون للصلاة أهلا وسهلا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعينين، وهل ندندن إلا حول الاقتداء به ومتابعة هديه وسنته، ولا نضرب سنته بعضها ببعض، ولا نأخذ منها ما سهل ونترك منها ما شق علينا لكسل وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل قرتها للصلاة، فصارت أحاديث الرخصة في حقها شبهة صادفت شهوة وفطورا في العزم وقلة رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة، واستسهلت حق الله تعالى وجعلت كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التفريط فيه وإضاعته وفعلها بالهوينة تحلة القسم، ولهجت بقولها ما استقصى كريم حقه قط، وبقولها حق الله مبني على المسامحة والمساهلة والعفو، وحق العباد مبني على الشح والضيق والاستقصاء، فقامت في خدمة المخلوقين كأنها على الفرش الوسيرة والمراكب الهنية، وقامت في حق خدمة ربها وفاطرها كأنها على الجمر المحرق تعطيه الفضل من قواها وزمانها وتستوفي لأنفسها كمال الحظ، ولم تحفظ من السنة إلا أفتان يا معاذ، ويا أيها الناس إن منكم منفرين، ووضعت الحديث على غير موضعه ولم تتأمل ما قبله وما بعده، ومن لم تكن قرة عينه في الصلاة ونعيمه وسروره ولذته فيها وحياة قلبه وانشراح صدره فإنه لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله، بل لا يناسبه إلا صلاة السراق والنقارين، فنقر الغراب أولى به من استفراغ وسعه في خدمة رب الأرباب. وحديث أفتان أنت يا معاذ الذي لم يفهمه أولى به من حديث كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقية فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى. تخيل ديت. وطبعا المؤمن كما تعلمون مأمور بالسعي إلى الصلاة فور سماع الأذان، يعني أنت ليس لك أن تحاسبني إلا بعد سماع الأذان، قال الله أكبر تبدأ تحاسب. فكان الصحابي يسمع الأذان فيخرج من بيته إلى البقيع ليقضي حاجته، طبعا هي ظروف ممكن يلاقي حد يبتعد حتى يوغل حتى لا يراه أحد، ثم يرجع إلى الدار فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد والنبي في الركعة هي الأولى صلى الله عليه وسلم. هذا حديث وهذا حديث، فينبغي علينا أن نوفق بين الأحاديث ولا نعمل البعض ونترك البعض. أما بحجة أن كان التطويل هذا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، طبعا العلماء الذين قالوا بوجود النسخ وهو الحق ليس من السهل واليسير عليهم أن يحكموا على أن نصا منسوخا، لأن معنى كلمة منسوخ أي لا يعمل به، والأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء، يبقى ليس من السهل أن يقول بالنسخ لأنهم قالوا هذا، وسيأتي كلام الإمام على هذا الأمر. وحديث صلاته الصبح بالمعوذتين وكان هذا في السفر أولى به من حديث صلاته في الحضر بمئة آية إلى 60. وحديث صلاته المغرب بقول هو الله أحد قل يا أيها الكافرون الذي انفرد به ابن ماجه برواته أولى به من حديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطولي الطولين، فهو يميل من السنة إلى ما يناسبه ويأخذ منها ما يوافقه ويتلطف إن أحسن في تأويل ما يخالفه ودفعه بالتي هي أحسن، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من سلوك هذه الطريقة ونسأله أن يعافينا مما ابتلى به أربابه بل ندين الله بكل ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا، فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه، بل نتلقاها كلها بالقبول ونقابلها بالسمع والطاعة، ونتبعها أين تودهت ركائبها، وننزل معها أين نزلت مضاربها. فليس الشأن في الأخذ ببعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها، بل الشأن في الأخذ بجميعها، وتنزيل كل شيء منها منزلته ونضعه بموضعه. فنقول وبالله التوفيق، يرد على من؟ على الذين المخففين، ويرد عليهم بالأدلة. قال: الإجاز والتخفيف المأمور به والتطويل المنهي عنه لا يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد، وده أساس الرد، هو ده أساس الرد، لا يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد وأهل مذهب، أو إلى شهوة المأمومين ورضاهم، أو إلى اجتهاد الأئمة الذين يصلون بالناس ورأيهم في ذلك، فإن ذلك لا ينضبط، مظبوط، وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب، ويفسد وضع الصلاة ويصير مقدارها تبعا لشهوة الناس. ومثل هذا لا تأتي به شريعته، بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله وعلمهم حقوقها وحدودها وهيئاتها وأركانها، وكان يصلي وراءه الصغير والكبير والضعيف وذو الحاجة، ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه. فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يأمر به، فإنه كان إذا أمر بأمر كان أول الناس وأولاهم أخذا به. إيه اللي مش موجود؟ اكتب: فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يأمر به، فإنه كان إذا أمر بأمر كان أول الناس وأولاهم أخذا به. أعيد: الذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يأمر به، فإنه كان إذا أمر بأمر كان أول الناس وأولاهم أخذا به، وإذا نهى عن شيء كان أحق الناس وأولاهم بتركه. ولهذا قال شعيب صلوات الله وسلامه عليه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يبقى شيء ولا كده خلاص؟ وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته عن صلاته، فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصليها حتى قبضه الله، كما روى قزعة. لا، قزعة قال: رأيت أبا سعيد الخدري. نعم، موجود، خلاص موجود عندك. ها، طب ما هذا ذكرناه قبل ذلك. طيب، يعني اسمع مني، وهو بس في تقديم وتأخير في الطبع اللي معك. وده أخواننا نحن دايما بننشده، يعني نأمل أن نأتي بالكتب بالنسخ المعتمدة، ولكن يعني جهد المقل فنأمل إن شاء الله من عنده سعة ألا يبخل على نفسه. قال: رأيت أبا سعيد الخدري وهو مكسور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقية فيقضي حاجتهم، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وهذا يدل على أن الذي أنكره أبو سعيد وأنس وعمران والبراء إنما هو حذف الصلاة والاختصار فيها، والاختصار على بعض ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا لما صلى بهم أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا انتصب قائما يقوم حتى يقول القائل قد أوهم، أي بعد الاعتدال من الركوع، وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل قد أوهم. فهذا مما أنكره أنس على الأئمة، المعني بالأئمة هنا إيه؟ الذين يصلون بالناس، حيث كانوا يقصرون هذين الركنين كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسجود، وأخبر أن أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، فحذروا تسبيحه في الركوع والسجود 10 من 10. ومن المعلوم أنه لم يكن يسبح هذا هذا مسرعا من غير تدبر، فحالهم أجل من ذلك. وقد بلي أنس بمن وهمه في ذلك، كما بلي بمن وهمه في روايته ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا كان صغيرا يصلي وراء الصفوف ولم يكن يسمع جهرهم بها، وكما بلي بمن وهمه في إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة معا، وقالوا كان بعيدا منهم لا يسمع إحرامهم، حتى قال لهم: ما تعدوننا إلا صبيانا، كنت تحت بطن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يهل بهما جميعا، أي بالحج والعمرة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنس 10 سنين فخدمه واختص به، وكان يعد من أهل بيته، وكان غلاما كيسا فطنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل كامل له 20 سنة، ومع هذا كله فيغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته وقدر صلاته وكيفية إحرامه، ويستمر غلطه على خلفائه الراشدين من بعده، ويستمر على صلاته في مؤخر المسجد حيث لا يسمع قراءة أحدا منهم. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معتدلة، فكان ركوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه منه مناسبا لقيامه، فإذا كان يقرأ في الفجر 100 آية إلى 60 آية فلا بد أن يكون ركوعه وسجوده مناسبا لذلك. ولهذا قال البراء بن عازب: إن ذلك كله كان قريبا من السواء. وقال عمران بن حصين: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، وكذلك كان قيامه بالليل وصلاة الكسوف. قال عبد الله بن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف، وإن كان لا يؤمنا بالصافات. فهذا أمره وهذا فعله. المفسر له: لا ما يظن الغالط المخطئ أنه كان يأمرهم بالتخفيف، ويفعل هو خلاف ما أمر به، وقد أمر صلاة الله وسلامه الأئمة أن يصلوا بالناس كما كان يصلي به. ففي الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فليصلي صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فصلوا كما رأيتمون أصلي. اكتب عندك وأكبركم، لأنهم كانوا في العلم لأنهم كانوا في العلم والهجرة والإسلام سواء. فهذا خطاب للأمة قطعا، وإن لم يختص بهم فإذا أمرهم أن يصلوا بصلاته أمرهم بالتخفيف، علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أمر به. يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، انتبهوا لأخواننا الجزئية دي، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة يرجع فيه إليه، وليس من الأفعال العرفية التي يرجع فيها إلى العرف كالحرز والقبض وإحياء الموات. الحرز اللي هو ما يضع الإنسان فيه حدث، فهذا يختلف من عرف العرف، وإحياء الموات أي الأرض الميتة كيف نحييها، أبناء البيت عليها أم بزراعتها أم بحفر بئر أم استخراج منها المعادن، بيختلف. والقبض اللي هو قبض المشتري للسلعة من البائع. هذا مخصص لصلاة العشاء وسيأتي إن شاء الله. أي نعم. يقول والعبادات يرجع إلى الشارع في مقاديرها وصفاتها وهيئاتها كما يرجع إليه في أصلها. الحرز يختلف من مكان لمكان طبعا العرف، لأن الحرز ما أخذ من الحرز خفية دون شبهة أو تملك فهذا حد السرقة، أما ما أخذ من غير حرز فليس لسارق. يعني على سبيل المثال، معروف في مصرنا أن الذهب يحفظ في مكان أمين، فلو أن رجلا دخل الدار ووجد قطعة من الذهب يعني على الحوض وهو يتوضأ فوضعها في جيبه، ليس بسارق لأن هذا ليس بحرز. وإذا وضع الرجل سيارته في طريق عام فليست بحرز، أما إذا وضعها أمام بيته وهو المكان المعد لها أو في الجراج فهذا هو الحرز، فيختلف من مكان لمكان. وكذلك مسألة القبض، ودي مهمة جدا يترتب عليها مباحث مهمة جدا، وهي رجل مثلا اشترى بضاعة من عند فلان ووضعت على الشاحنة ثم تحركت من المصنع إلى مخازني، فاتصل عليه رجل أريدها فأرسلها إليه وردها السيارة إليه، هل يا ترى هذا هو النهي المقصود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاع الرجل أن يبيع شيئا حتى يحوزه إلى رحله؟ فهذا يختلف من عرف العرف. معايا يا أخوانا؟ والعبادات يرجع إلى الشارع في مقادرها وصفاتها وهيئاتها كما يرجع إليه في أصلها، فلو جاز الرجوع في ذلك إلى عرف الناس وعوائدهم في مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلافا متباينا لا ينضبط. ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما يمكن من التخفيف، اعتقد أن الصلاة كلما خففت وأوجزت كانت أفضل، فصار كثير منهم يمر فيها مر السهل ولا يزيد على الله أكبر في الركوع والسجود بسرعة، ويكاد سجوده يسبق ركوعه وركوعه يكاد يسبق قراءته، وربما ظن أن الاختصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث. ويحكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلاما له يطمئن في صلاته فضربه وقال لو بعثك السلطان في شغل أكنت تبطئ في شغله مثل هذا الإبطاء؟ وهذا كله تلاعب بالصلاة وتعطيل الله وخداع من الشيطان وخلاف لأمر الله ورسوله، حيث قال وأقيموا الصلاة فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تمت القيام والركوع والسجود. وقد علق سبحانه وتعالى الفلاح بخشوع الصلاة في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونقف عند هذا الحد في ذلك.